أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه في الشريف. البحث كما وعدنا بالأمس يقع في الحديث عن الجانب الثاني من جانبي البحث. سمعنا شفنا سمير ومقام وطريق مهم، وهو الولاية على هذه الأموال. من الواضح التي تكون مضمومة فيما سميناه بيت المال، بيت مال المسلمين في الدول الإسلامية، وأسماه بعض الأعاظم ملك الدولة وخزينة الدولة. لا شك ولا ريب في أنه على مستوى القاعدة الأولية أن الولاية إنما هي لأهلها، وهو بالأصالة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وفي زمن الغيباء النائب العام، سواء قلنا بدليل الحسبة فهمنا الحسبية المالية، أو قلنا بالولاية المطلقة للفقيه وثبوته مقاما ومنصبا بدليل المعصوم. إنما الكلام، كل الكلام في دعوة أن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أثبتوا الولاية للسلطان الجائر على هذا المال بنحو الحكم الوضعي للتكليفي. والمقصود من هذا دعوة أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد أمضوا كل المعاملات التي هي في حد نفسها شرعية ولا تنقصها إلا جهة الولاية في التصرف، فأمضت كل المعاملات التي يقوم بها أحد من الناس مع الدولة أو فروع الدولة، فصححت هذه المعاملات تسهيلا على المتعاملين مع كون السلطان مقيما على غصبه للسلطة وحرمة ذلك، فيحرم عليه التصرف تكليفا لكنه يصح وضعا، فيكون هذا بمثابة إجازة عام للبيوع الفضولية التي يقوم بها السلطان، لكنها إجازة من صنخ خاص تقتضي إجازة السابق والحاضر واللاحق، ويغيى بغاية واحدة وهي ما دامت دولة الباطل قائمة. هذا المعنى هو الذي عبر عنه بعض المحققين بمالكية الدولة، ونحن قلنا هذا ليس اسمه مالكية الدولة، مالكية الدولة في المقام السابق من البحث، هذا ولاية التصرف بهذه الأموال بعد توصيفها بوصف من الأوصاف. وتقدم أن التوصيف الصحيح أنها في الدول الإسلامية بيت مال المسلمين، وفي الدول الكافرة بحكم أموالها الشخصية. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال وتمت هذه الدعوة، فمن الوضوح بمكان أن كل ما يصل إلينا بمعاملات هي في حد نفسها شرعية من غير جهة اختلال أمر الولاية على التصرف، تكون معاملات منضبط كما لو تصرفنا مع أشخاص محترمي المال مع المالك أو وليه أو وكيله الشرعي. لك المهنة وعليه الوزر. ها؟ جميل. وهذا المعنى يدعى من خلاله الإمضاء العام، يعني لو تعامل الشيعي مع السلطان أو تعامل غير الشيعي مع السلطان في إمضاء عام للمعاملة. يعني الإمام نزل السلطان الظالم منزلة الإمام الحق في هذه الجهة فقط، وعلى المستوى الوضعي صحة والفساد، لا على المستوى التكليفي. يعني يبقى غاصب، يبقى له ما له عليه فعليه. ها، هذا الإمضاء لا يبرر له شيئا، لكنه إجراء لتمشية أمور المسلمين، عموم المسلمين، مخصص الشيعة. هذا المدعى من قبل البعض. هذا يستدعي منا يا أخوان التوجه إلى دراسة مفصلة في السياسة الاجتماعية والاقتصادية العامة التي خطط ونفذ لها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في زمان قيام دول الباطل، دول الجور، دول الطاغوت. وهذا مواده الفقهية كثيرة على مستوى الأدلة جدا. إذ الابتلاء بهذا الأمر كان كبيرا جدا ولفترة طويلة جدا أيضا في زمن الأئمة، وهو معظم الأزمنة التي عاشوا فيها صلوات الله وسلامه عليه أجمعين إلى يومنا. وهذا يستدعي دراسة مجتمعية كبيرة لسنا بصددها بطبيعة الحال. أبحاث فقهية كلها تدخل في هذا البحث، طبعا مش بمعنى الدقائق الفقهية التفصيلية، عم نتكلم عن السياسة العامة. ما يهمنا هنا هو الجانب المالي، الجانب الاقتصادي، لأنه عن مهد للبنوك. فنقتصر على هذا المقدار من هذه الدراسة، ونقتصر على الإشارات الهامة في هذا المجال. أنا بالتتبع يا إخوان في كتب الرواية وكتب الفقه وجدت فيما يرسم هذه السياسة العامة 6 عناوين يمكن من خلالها، والبحث متداخل شيئا ما، لكن الشيء اللي له ربط انتقيت الشيء الذي له ربط لمحل بحثنا بالجهة المالية. الأمر الأول أو العنوان الأول الولاية، قبول الولاية من قبل الجائر بأن يكون الإنسان متوليا لسلطان لعمل. وهذا قد يطلق ويراد منه خصوص المناصب المعتد بها وزير السلطان، وقد يطلق ويراد منه مطلق التوظف في الدولة، فإن الوظيفة أيضا ولاية. نصبه حارسا على بيت المال، يعني أعم النصب السلطان الأعظم أو الوالي من قبله.
هذا
الأمر مقيد، هذا بعد مش عم نحكي بالتفاصيل، هذا فيه 4 طوائف أخصنا الروايات. الطائفة الأولى مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك، وفي 3 مقيدات من خلال الطوائف. بحوث جميلة هي، بس ما فينا الآن ندخل فيها يا أخوان. ليش أنا انتخبت هذا وجعلته داخل في بحثنا؟ لأنه قبول الولاية يستلزم قبول أموال، إنه الإنسان بده يأخذ أموال منهم. هي الأموال إما يأخذها لأن الإمام أمضى تصرفاتهم المالية، أنا مش بدي أخذ أجرة عملي، لأن الإمضاء إمضاء وضعي، وإما لأن الإمام أمضى لي أنا خصوص الموالي أنا أخذ. في تطورين لهذا البحث،
أو
الخصوص
أنه
يقضي
حاجات المؤمنين.
مهم، هذا مش توصيف المال، هذا توصيف الجواز. متى يجوز؟ يجوز للتقية، يجوز لقضاء حوائج المؤمنين إلى آخره. كفارة عمل السلطان، جيد، معك حق، بس نحن نحكي بشيء ثاني الآن. المال المأخوذ في موارد جواز تولي الولاية أيا كان المورد. هذا العنوان الأول يا إخوان، وهذا العنوان أنا بس بدي أمر، ما بدي أبحث بحث فقهي مفصل هون، لأن هو البحث مادته كثيرة جدا كثيرة في الفقه، على خلاف ما نتصور بعض، يعني أنه حد ما موجود لها مادة. الخلل عندنا ما بحثناه بشكل مفصل وبشكل دقيق وتنظيري عميق، خصوصا أننا لازلنا نعيش هذه الدول في دولنا الإسلامية. يعني استثني الجمهورية الإسلامية الآن، بقية الدول الإسلامية كلها سلطانها ليس شرعيا بالمعنى الدقيق للكلمة كما هو واضح. فيما يطلب بهذا العنوان يا إخوان، ما بدي أبحث متى يجوز ومتى لا يجوز، في المورد الذي تجوز فيه الولاية قدر المتيقن، كالخوف على النفس مثلا، أو الخوف على أبناء المذهب الحق، أو للابن الخاص من الإمام له بالورود إلى السلطة ليقضي حوائج المؤمنين كما في بعضهم، كما لا يبعد فيه علي بن يقطين أن الأمر كذلك، أو في عبد الله النجاشي والي الأهواز أنه كذلك. جيد، في المورد الذي يجوز في روايات يا إخوان تتعرض لقضية المال. واحدة من الروايات في الجزء التاسع من الوسائل صفحة 544 جيد، الحديث الرابع. الشيخ الطوسي في التهذيب، الباب الرابع من أبواب الأنفال، باب إباحة قصة الإمام بالقنص للشيعة مع تعذر إيصالها إليه وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإمام مع الحاجة وتعذر الإيصال. جيد، صفحة 144. وعنه عن أبي جعفر، شو يعني وعنه عن أبي جعفر؟ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري القمري عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى. ودائما يا أخوان هي قاعدة حطوها برأسكم، كلما وجد سعد بن عبد الله عن أبي جعفر فأبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن علي الوشاء، هو الحسن بن علي بن زيان الوش، هذا من فقاط وكبار فقاط الشيعة بعد الله. عن أحمد بن عائد ثقة بلا ريب ولا إشكال. عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة. ها؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر. جيد، حل لي الفروج السؤال. ها؟ للإمام عليه السلام، ففزع أبو عبد الله عليه السلام، شو هالطلب هذا؟ فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه مثل هبات. فقال: هذا لشيعتنا حلال. شو بتفهموا التعبير هذا لشيعتنا حلال؟ انه هذا اللي بيعطيها السلطان، مين اللي بيعطي هذه الامور؟ مش السلطان؟ يعني امضيت كل شيء بيعطيه السلطان للناس والله بخصوص الشيعي، وهذا تحليل لان عمل السلطان صحيح او ظاهر في ان الامام هو الذي حلال. الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد ومن يولد في بعض النسخ منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. طبعا ده في موضوع محدد، مش كل الأموال. أمر الله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، يعني غير الشيعة، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق. واضح عم بيشير إلى الضفة المقابلة، هذا واضح ما بدي تطول. الرواية الثانية في هذا المجال نفس الباب في صفحة 548 الحديث 12، وهذا أدل على محل كلامنا. الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أيضا ابن عيسى الأشعري عن الحسن بن محفوظ، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار، نسمع أو مسمع. وبعضهم بيقول مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت أو وليت الغوصة فأصبت 400 ألف درهم.
هذه مباشرة في محل كلامنا في هذا العنوان،
فأصبت 400 ألف درهم من ولايتي، أخذت عطاءاتي أجوري إلى آخره، وقد جئت بخمسها 80 ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، يعني أن أتعرض لها، يعني أن سوف أتصرف فيها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا.
على القاعدة، شوف.
قال: قلت له: أنا أحمل منك المال كله، أنا ما عندي مال، إذا تريد المال كله أعطيكه مسلم، هذا اللي يقولون ما اسمع كاردين. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك مالك. حتى هو اللي أنت جايبهم لا نريده، حتى الخمسة، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. هذه إذا تتذكر أنا حكيت أنه قصة إجازة حاكم شرعي في هذه الأمور، في النوع من الأمور، مش في كل شيء طبعا، قلت الأئمة تحليلهم مش تحليل ولائي كل إمام لزمانه الخاص، هذه من الشواهد، الرواية السابقة والرواية، هذا واضح. الغاية هي قيام دولة الحق، دولة الإمام صلى الله وسلامه عليه، فيجبيهم. طبعا قبل التخصيص هذه فيما لو قامت دولة حق في رقعة من رقاع الأرض طبقا لموازين شرعية، فيجبيهم فسقة ما كان في أيدي سواه. يعني الآخرون بطلبهم، أنتم استخدمتوا أرضي 10 سنين 20 سنة، جيل القائد يلا ادفعوا أجرة،
تسقوا الأجرة.
فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.
زي واضح جدا يا إخوان إنه هذا العنوان ما بيعطي إمضاء وضعي للسلطة،
أو أفضل روايتين أنا جبتهم على العنوان ممكن ينحق، هذا أقصى ما في البين إنه أعطى يا إخوان بعد 551 أيضا رواية 18، بس لتوسعة الوضع ولا مش بحاجة لأكثر من هذا. نحن عن عدة من أصحابنا من نفس الباب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، الإشكال في محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الإذن على أبي عبد الله عليه السلام، رواية 18 من نفس الباب، وأرسلنا إليه فأرسل إلينا ندخل 2 2، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحب أن تحل بالمسألة، يعني حللت في المكان فحل بالمسألة، يعني ابدأ السؤال، ابدأ اسأل. فقال: نعم. فقال له: جعلت فداك، إن أبي كان ممن سباه بنو أمية في حروب غير مأذونة من الإمام، لمن يكون الغنائم كلها للإمام، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم،
فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما أنا فيه. يعني إذا أبويا بعده رق فأنا رق. فقال له أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك، يعني بيعتقد أننا نحن أصحاب الحال، من ورائي فهو في حل من ذلك. قال فقمنا وخرجنا، فسبقنا معتب أو معتب على الوجهين الصح إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليه السلام. خلص وقتهم اثنين اثنين من يدخلوا على الإمام. فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قط. بس هو مو بس لعبد العزيز، ومن كان من ورائه. قال له الإمام قيل له وماذا؟ ففسره له، ففسره له. فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله. هذا كان عنده سؤال بطنوا عنه، صاروا يسألوا عن نفس الموضوع. فقال أحدهما جعلت في ذاك إن أبي كان من سبايا بني أمي، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير، وأنا أحب أن تجعلني من ذلك في حد. فقال وذلك إلينا استفهام تعجب، في شيء من الطقية يعني، ما ذلك إلينا؟ ما لنا أن نحل ولا أن نحر؟ هذا اللي ظهر عند الإمام ما أدوا يكتموا، والزمن زمن عظيم. ها الإمام ما لنا أن نحل ولا أن نحرر. فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله، فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله، فقال ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنع بن أمية؟ كأنه يرى أن ذلك لنا، ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الأولين، فإنهما غنيا بحاجتهما. واضحة رواية، واضحة الإمام حفاظا عليها. هو الإمام شوية أموال كانت تأتي بيمسكها بيقولوا إمامان، إمام في المدينة وإمام في بغداد، فكيف هي هذه؟
بس الإشارة ليه تشيرنا إنه حروب بن أمية كانوا يسبون، يعني فإنه كل من علموا به أنه ليس من شيعتهم كان بن أمية يأخذونه، وبالتالي
في الرواية من هذه الجهة واضحة يا إخوان، وواضح جدا الأمر في هذا المجال. العنوان الثاني جواز أخذ الهدايا منه، وهذا يا إخوان الموجود فيه روايات عديدة في الجزء السابع عشر صفحة 213 في الجزء السابع عشر أبواب ما يكتسب به صفحة 213 باب 51 باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلا من الولاية، إلا أن يعلم حراما بعينه أنه هذا بعينه هو مغصوب، وأنه يستحق الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له، وأنه يستحق الاجتناب اجتناب أموالهم لأنها شبهات، وحكم وكيل الوقف المستحل له بالوقف. جيد، في روايات فيها الباب عديد يا إخوان، في حدود 16 رواية هذه الروايات جوهم العام أنه لا بأس بأن تأخذ جوائز السلطة، بقول له الإمام، لكن ما فيك تستفيد من هذه الروايات أكثر من أن الإمام أجاز هذا العمل، أما أنه أمضى كل تعاملاتهم، كل تعاملات السلطة حتى لغير الشيعي حتى لغير الموالي، هذا أعلم. مثلا الرواية الأولى على سبيل المثال محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب رضوان الله عليه بإسناد عن الحسن بن محروم عن أبي ولاد الحنا حميد بن المثنى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعماله، وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك،
طبعا ضاق صدره لانه طميع بده ياخذهم، والا هو لا ياخذ ما بيضيق صدره. فقال لي كل واخذ منه فلك المهنه وعليه الوزر. انه هو موزور لكن انت لك المهنه. طيب كيف لي المهنه وعليه الوزر؟ انه هو غاصب وانت حلال لك تاخذ وحلال لك تاكل. كيف يحصل هذا الا بجهه ان الامام اجاز له؟ طيب محتمل خصوصيه لهذا الشخص بعينه يعني. شخص ثاني يسأل الإمام في الرواية الثانية من نفس الباب أيضا رواية صحيحة في السنة وأحج بها. قال نعم الأموال التي أخذها منه. متكرر هالمضمون
هذا لا يفيد أكثر من إباحة الإمام أيضا لهذا ولمن كان على شاكلته بقرينة لك المهنة وعليه الوزر. وإذا واحد ادعى إطلاقها بقيدها بتلك الروايات لا يحل إلا لمن أحللنا له، ونحن أحللنا لشيعتنا وأولادهم إلى أن تقوم دولة قائمة عجل الله تعالى فرجه الشريف.
تلك الرواية هذا العنوان الثاني. طبعا الروايات واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة في روايات متعددة بس نفس المضمون ما في داعي للتطويل. العنوان الثالث يا إخواني جواز الشراء مما يأخذه السلطان بعنوان الخراج والمقاسمة.
السلطان مطلق
سلطان
او سلطان
بدا الكلام العام. هذا مبحوث في المكاسب في محله.
سلطان الحاكم
ما في عندنا دليل على لزوم كونه مدعي الخلافه العامه. بس ليش السلطنه على اساس اسلامي تقتضي ان ياخذ بهذه العناوين الاسلاميه خراج ومقاسم وهذه العناوين؟ اذا لم يكن السلطان متقمص هذا المعنى لا يستطيع ان ياخذ بهذا العنوان. فإذا ما أخذ بهذا العنوان صار سالبا من انتفاء الموضوع. تبهتوا؟
جيد. أفضل الموضوعين.
سأل له بحثه في محله. جواز الشراء مما يأخذه السلطان بعنوان الخراج والمقاسمة. روايات عديدة يا إخوان. في جزء 17 باب 52 من أبواب ما يكتسب به. صفحة 218. في عدة روايات، أنا بيهمني أقرأ لي رواية رواية من الروايات في هذا المجال. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. رواية صحيحة السند. ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام؟ علي فلان شخص من الناس. انك تشتري الطعام. اني اظنك ضيقا. يعني ما عم تشتري الطعام منهم لانهم هم مش سلاطين حق. قال قلت نعم. فان شئت وسعت علي. شو في بذهن الشيعي هذا الراوي؟ فإن شئت وسعت علي يعني أنا بدي إجازة. إذا أجزتني بشتكي هذا الضيق بيرتفع عني. لو كان في إجازة عامة لكل الناس بدأ توسع علي. قال اشتريه. جيد. الأوضح الرواية الثانية من الباب وهذا بتوضح الأمر أكثر. وعنه عن ابن ابي عمير يعني حسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن عطيه عن زراره روايه صحيحه قال اشترى ضريس. ضريس بن اعين او بن عبد الملك بن اعين على كل حال. قال اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيره ارزا بثلاثمائه الف أقل شيء درهم يعني 300 ألف درهم تركب شيء ضخم. قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي. فأبى عليه أنه خذ خمس المال بعثه للإمام المعصوم واحبس الباقي لا تدفع لهم ثمن. ليش؟ لأن كان صاير القضية نهاية بني أمية ولاية بني العباس. قال فأدى المال وقدم هؤلاء.
أدى المال للمحلين وقدم بنو العباس هؤلاء. فذهب عمرو بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال مبادرا للجواب هو له هو له، فقلت له إنه قد أداها فعض على إصبعي. لو كان إمضاء وضعي مش واجب يأديه، إما للإمام وإما لهم، لأن إمضاء وضعي صار، اللي بيقول لك إمضاء وضعي لكل، وبعضهم يذهب بها عريضة أكثر من هذا، إمضاء وضعي بحيث واجب تعطي لمن تعاملت معه ولو كان سلطان جوي. الإمام شو عم بيقول بصريح العبارة؟ هو له هو له، ما عم بيقول أنا أمضيت المعاملة من الطرفين، ولا عم بيقول واجب يعطيه، بالعكس صوب رأي زرارة كان عليه أن يحبس المال وما يعطيه هو إياه. ها؟ هو له هو له، فقلت إنه قد أداها دفعها، شو أنا نعمل؟ فعض على إصبعي الإمام، يعني لم يكن ينبغي له أن يؤديها ولدي المخرج من أن لا يؤديها. واضحة بعد إجازة لخصوص هذا، وعن تنوع الإجازات لأشخاص مختلفين مع إعطاء الضابطة في بعض الطوائف السابقة، يعني أن الشيء العامل الكيفي هو الملحوظ هنا.
أرز يعني كان في
أرز
في
ذلك الزمن؟
ها ليش ما في
أرز؟ ليش ما إلا أرز؟
النبي كان فيها
نفس أرز موجود. جيد، الرواية واضحة يا إخوان. هذا العنوان شو كان؟ العنوان الثالث. العنوان الرابع قبالة الأراضي من السلطان، إنه يتقبل الإمام يجيز الناس إنه يقبلوا الأراضي من السلطان. هذه ما فيها نقطة خاصة، لكن إجازة الإمام للشيعة أن يأخذوا الأراضي من السلطان، لأن تقبلوها بالنصف بالربع، هذا المسمى بالمقاسمة، ها؟ يجوز ولا يجوز؟ الإمام يقول خذوا اعملوا، إذا أعم من إمضاء المعاملة ومن الإباحة، حمل ذو وجهين. العنوان الخامس بيع السلاح في زمن الهدنة، أنه نبيع السلاح لهم ونأخذ في المقابل مال منهم، بيع وشراء، هذا مثل قضية الله. بس بيع السلاح له حالة خاصة، إنه أثناء المناجزة لا يجوز، كما ما بنستشهد عليه بالروايات، وهو أعم من أن يكون المال المقابل ثمن بالفعل، أو أن الإمام أباحه لنا أو أباح لنا المعاملة، مش أفضل كل معاملاتي حتى مع غير الشيعة. العنوان السادس جواز شراء السبي والمتاع منهم، يعني من خزنتهم من أعمال الدولة، وهذا فيه عدة روايات، في رواية واحدة لأن يعني الوقت لا يسمح بأكثر. نمد مدينتين صفحة 544 من الجزء التاسع المرة، الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث الرابع اللي قريته قبل قليل يا إخوان. ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، إلى آخره. جيد، الرواية الثانية أيضا في نفس الجزء 552، الحديث 19، الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن محمد المعروف بعلام الكليني، هذا عن علي بن العباس عن الحريش كذا إلى آخره، عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد أو حميد الحناط يعني، عن أبي حمزة وهو الثمان، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيت، فقال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم، إلى آخر الآية، فنحن أصحاب الخمس والفيت، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو ملا، يعني حرام على غير شيعتنا كما هو واضح بالضم هذه الرواية إلى بقية الروايات. هذا تمام الكلام يا إخوان في هذه العناوين، ولا عنوان من العناوين أثبت إمضاء عام لمعاملات السلطان وأنه له ولاية وضعية على هذه الأموال بإمضاء الإمام، حتى لو تعامل مع الكفار، مع غير الشيعة، مع عموم الناس، كلها واردة في إجازات عامة أو خاصة للشيعة كما هو أول من يحتاج إلى بيان. من هنا لم يثبت مالكية الدولة بهذا المعنى أيضا، يعني مالكية التصرف. نعم ما ثبت هو عنوان عام. في لمحنا نحن في الأثناء إباحة للشيعة. هل إباحة يا إخوان إلها حدود معينة؟ إحنا صاروا بحث خالص عندنا، بس لتكتمال الصورة عندكم، إلها حدود معينة في أي مقدار أبيح للشيعة هذا المال؟ وهل يحتاج لمراجعة حاكم شرعي لإصلاحه أو لا نحتاج إلى مراجعة حاكم الشرعي؟ في ما لو كنا نعيش في دولة يحكمها جائر، أحسن يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.